أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الإنسان في هذه الدنيا يحصل ويحقق كثير من المكاسب والإنجازات التي تستحق أن يفرح بها، مثل حضراتكم طلبة متفوقون في الدراسة الإعدادية، وطلعت على درجاتكم حتى فيها معدل أكثر من 99، وكذلك المعدلات الأخرى، إنجاز يفرح به أكيد صاحبه وكل من يفرح له أيضا، وهكذا أمور كثيرة أكيد تستحق التفاعل معها بالفرح. تأجر افترض ويشتري بضاعة ولهناك يشوف السوق مثلا، وإذا يدفع له سعر أكثر بكثير مما يتوقع يفرح. طبعا شايف بعض التجار من يجي خبر على فت صعود لحاجة وربح، لا تشوفه حتى يفقد يعني اتزانه ويطرب لهذا الخبر. المهم إذن حالة الفرح حالة وجدانية لدى الإنسان، حالة عاطفية لا يمكن إلغاؤها، لكن الذي نريد أن نقول أن هذه حالة الفرح المطلوب تهذيبها وتوظيفها في موضعها الصحيح وفي اتجاهها الصحيح. يعني لا يكون فرحنا بهذه الأمور لذاتها، يعني هذا التاجر لما يفرح بزيادة من المال، أو حضراتكم الطلبة تفرحون بما آتاكم الله تعالى من هذه الدرجات العالية، لا يكون فرحنا لذات الأشياء. هذه الأشياء بذاتها لا قيمة لها، المال بذاته لا يوفر السعادة، الموقع الوظيفي الممتاز بذاته لا يوفر السعادة، الجاه الاجتماعي النفوذ السلطة ليس بذاته هو الذي يوفر السعادة. لذلك يمكن تسمعون بالإحصائيات اليوم أن الدول الأكثر ترفا ورفاهية كما الدول الاسكندنافية وغيرها والولايات المتحدة تجدها أكثر الدول التي فيها حالات الانتحار والأمراض النفسية والعصبية والمافيات الاجتماعية بسبب بعض الأمراض الاجتماعية كالتعصب والتمايز الطبقي. اليوم احنا نتحدث اليوم، ويمكن إذا عندكم متابعة على الأخبار صار عدة أيام اضطرابات في ولاية ميسوري الأمريكية، وتصل إلى حد إعلان حالة الطوارئ في بعض مدن الولاية، هل أنه قتل شاب أسود من قبل، ما زالوا نفس عقلية التعصب والعنف، وعلى أثر قتل هذا الشاب الأسود اندلعت اضطرابات والشرطة تدخل وإعلان حالة الطوارئ، ولحد الآن منذ أيام مستمرة الاضطرابات. وأمريكا المفروض أنها في قمة التقدم والتطور التكنولوجي في العالم، والمفروض أن تكون سعيدة، أن تكون مرفهة، أن تكون، فلا نغتر بهذا الظاهر. إذن أريد أن أقول أنه فرحنا بهذه الأمور حالة طبيعية وحالة وجدانية لا يمكن أن نلغيها ونجتثها من داخل نفوسنا، لكن علينا أن ننظر لها نظرة صحيحة ونضعها في مواضعها الصحيحة، بأن لا نفرح بها بذاتها لكوني تاجر وربحت مالا، ولكوني طالب في الصف السادس العلمي وحصلت على معدل 99 و98، لا، علينا أن نوظفها في تحقيق الهدف الأساسي لنا في هذه الحياة، وهو نيل رضا الله تبارك وتعالى وتحصيل المزيد من الأعمال الصالحة. فلذلك هو هذه الآية التي أحببت أن نأخذ شيئا ونقتبس من نورها، وهي قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ما عندنا مانع، افرحوا، الفرح حالة طبيعية عندكم، لكن انتبهوا إلى ما يستحق الفرح الحقيقي. قل بفضل الله وبرحمته، أنتم حضراتكم الطلاب لما تأخذ معدل 99 و 98، هاي لولا فضل الله عليك ما كان حصلت على هذا المعدل، لولا أن الله تعالى أعطاك ذكاء وأعطاك حافظة تستحضر المعلومات، لو كنت واحد مطفي بالمصطلح العام ويقرأ منا وينسى منا تقدر تجيب 99؟ لولا أن البيئة التي توفرت لك كانت مساعدة على أن تجيب هالدرجة تقدر تجيبها؟ لولا أن الله تعالى أزال عن طريقك العوائق المعوقات التي تمنع من حصولك على هذه الدرجات العالية كان يمكن أن تجيبها؟ ما يمكن. كثير من الناس أكثر منك يمكن ذكاء، لكن وجدت عوائق في طريقهم، ابتلوا بابتلاءات، تعرضوا لمصاعب، ما استطاعوا أن يكملوا المشوار أو ما استطاعوا أن يحصلوا على هذه الدرجات، لكن الله تعالى وفر لك البيئة المناسبة وأعطاك العوامل المساعدة على ذلك ومنحك الاستعداد الذاتي لكي تحصل على هذه الدرجة. فالله تعالى يقول حينما تحصل على هذه المكاسب وهذه الإنجازات ليكن أول شعور لك وعندك هو أن تنسب هذا الفضل إلى صاحبه، إلى الله تبارك وتعالى، لا تغفل عن ذلك حتى تشكره على قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا يكون فرحكم بموقع وظيفي تحصلون عليه أو بمال كثير تجنونه أو بأي مكسب من المكاسب، هذه بذاتها لا قيمة لها، إنما تكون القيمة الحقيقية لها لما تصب هذه الأمور في المسار الصحيح وتوصلك إلى نيل رضا الله تبارك وتعالى. وأكثر طبعا النعم التي توجب الفرح بها وتستحق أن يفرح بها هو هذا وجود القرآن الكريم بين أيديكم. الآية التي سبقت هذه الآية قل بفضل الله، هذه الآية 58 من سورة يونس، الآية قبلها 57 اللي هي هاي تأتي تعقيبا عليها، شوف يلفت نظرك إلى ما يستحق أن تفرح له. هاي قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يقول هذه التي تفرح بها، هذه الآثار موعظة، شفاء لما في الصدور، هدى، رحمة للمؤمنين، هذه التي يحققها القرآن الكريم في حياتك. ثم جاءت الآية قل بفضل الله ورحمته، يقول بها ذني افرحوا. لما تتحقق عندكم هذه الآثار وهذه النتائج، هذه التي تستحق الفرح، لا ما يجمعون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. الذين يفتقدون هذه النعم من الأقوام الأخرى ما قيمت ما عندهم من مال من دنيا من أي شيء، هم فاقدون للسعادة الحقيقية، هم مبتلون بها الخواء الروحي. وهذه الآثار هم لو لاحظتها في القرآن الكريم تجدها متدرجة، يعني هي مترتبة بنفس الترتيب القرآني. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، شوف أول دور للقرآن وأول أثر للقرآن هو أن هذه النفس المبتلات بالرذائل، المبتلات بالغفلة، بالجهل، بالأغلال الكثيرة، أول ما يأتي القرآن موعظة يوقظها، ينبهها من غفلتها من نومها حتى تستيقظ وحتى تلتفت إلى ما ينبغي لها. شوف أول مرحلة وأول دور للقرآن هو موعظة، قد جاءتكم موعظة توقظ هذه النفوس المشغولة، مشغولة بهذه الدنيا في دوامة. كثير من طلاب يمكن تحت يعني هذا هوس مثلا المعدل والامتحان والكذا، يمكن حتى بعض الواجبات يغفل عنها كصلاته مثلا اليومية أو بعض الواجبات الأخرى، وما يصير شنو قيمة معدلك اللي تحصله؟ وشنو قيمة الكلية الراقية راح تحصلها إذا أنت ما محافظ على ذن الأشياء الأساسية في حياتك اللي بيهن سعادتك في الآخرة؟ لأن مهما يكون أصعد أنزل جبت معدل حصلت كلية راقية والنتيجة شنو؟ توفر لك شيئا في حياتك الدنيا. نعم ممكن، لكن خواي الدنيا هي بما فيها زائلة، فشنو قيمة أن نفرط بسعادتنا الأخروية مقابل شيء نحققه في هذه الدنيا؟ أو هؤلاء افترض التجار مشغولين بالسوق، شايف ذولا بالبورصة بالأخبار من الشوف ومشون مجدود كل فكرة للحظة هي الأسهم صاعدة نازلة صاعدة نازلة، مو بالثواني بالمليم من الثواني، أو هو الشوف على اتصال دائم يبيع يشتري يأخذ ينطي. هو بعدين أصبحت عندك افترض مليارات، ولوين رايح به؟ النتيجة يغادر هذه الدنيا ويترك كلمة وراءه. فالآية تقول التفتوا إلى ما يستحق أن يفرح به حقيقة، لا نريد أن ننكر فرحكم بهذه الأمور، لكن خلوها في مسارها الصحيح. هذا القرآن، هذا النعمة التي تستحق أن يفرح بها، لأن هاي آثار القرآن عليك، موعظة أول يوقظك من غفلتك من جهلك من انشغالاتك من سقوط الإنسان في دوامة هذه الرذائل الخلقية والأغلال التي تكبله. فإذا صارت هذه المرحلة موعظة، شوف تأتي المرحلة الثانية في الآية، وشفاء لما في الصدور. بعد أن استيقظ الإنسان بفضل هذا القرآن الكريم، حينئذ يأتي شفاء، يقوم هذا القرآن بدور العلاج والشفاء لهذه الرذائل الخلقية لدى الإنسان وهذه الأشياء المذمومة في نفسه في قلبه، يطهره منها يزيله عنها، شفاء لما في الصدور. فإذا انتهى من هذه المرحلة تأتي المرحلة الأخرى وهدى، لأنه بعد أن ينقيه من هذه الخصال المذمومة، الحسد والغل والضعف والانهزام والاغترار بالأمور الدنيا، هذه المعوقات للإنسان عن المسير في طريق التكامل والوصول إلى الله تبارك وتعالى. فإذا انتهى شفاء لما في الصدور من هذه المرحلة تأتي المرحلة الثالثة وهي وهدى، حينئذ لا بعد يغذيه بالمعارف بالعلوم بالأعمال الصالحة بالأخلاق الكريمة، تأتي المرحلة الثالثة. فإذا حصل عليها كل من طبعا بمستواه وبمقدار استحقاقه، تأتي المرحلة الأخيرة ورحمة للمؤمنين، حينئذ يستحق برحمة الله وبكرمه المنازل العالية عند الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عن ابن عباس في تفسير في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته، قال بفضل الله القرآن وبرحمته حين جعلهم من أهل القرآن. القرآن فضل الله صح، لكن خل القرآن الله تعالى أنزله لكل الناس، هي الآية تخاطب جميع الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم، لكن كم واحد استفاد من هذا القرآن وكم واحد أخذ واهتدى بهدى هذا القرآن؟ فإذا قل بفضل الله، فضل الله وهذا القرآن، وبرحمته التزامكم بهذا القرآن. لأن كثيرين نزل القرآن لكل الناس لكن الذي استفاد منهم قليلون. وفي حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أردتم عيش السعداء، وأنت تفرح بهذه الأمور لأجل ماذا؟ حتى تكون سعيدة. لماذا تفرح بالمال الكثير؟ لماذا تفرح بالدرجة العالية في الامتحانات؟ لماذا تفرح لما يطلع قبولك الآن في كلية جيدة مثلا؟ لماذا الموظف يفرح الآن لما يقولوا له طلع قرار من الحكومة توزيع قطع أراضي على الموظفين يفرح؟ لماذا؟ لأن هذه الأمور توفر له السعادة، صحيح، أو يبحث عن السعادة. فالحديث النبوي الشريف يقول: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة، يقول هاي اللي كنت تبحث عنها وتفرح بها من دون أن ننكر حقك في هذه الأمور الدنيوية، لأن هي هاي التي تساعدك على الوصول إلى هذه النتائج. إنسان إذا لم يكن مكفول المعيشة ومكفول السكن ومكفول الحقوق الأخرى في حياته، هو شو راح يقدر بعد يتعبد عبادة صحيحة مستقيمة؟ لا، محتاجيه. إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة، هي كلها فعلا نبحث عنها ونريدها، متعلقة بحياتنا الآخرة الدائمة. يقول: فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. فإذا قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا أول شيء يستحق الفرح، من فضل الله القرآن ورحمته، التزامكم بهذا القرآن. الإمام السجاد عليه السلام يعبر عن أنسه وفرحه بالقرآن في حديث مروي عنا، يقول: لو مات من بين المشرق والمغرب، هكذا، أو افترض اعتقلت في جزيرة نائية ليس فيها أي بشرين، عادة الإنسان يستوحش. لذلك من أصعب الأشكال التعذيب في سجون الظلمة والطواغيت، الله يجيرنا منهم، كان الزنزانة الانفرادية، السجن الانفرادي قاتل، السجن الانفرادي قاتل للإنسان، الإنسان يريد يأنس بالآخرين، يستوحش بدون. لكن شوف الإمام السجاد عليه السلام، ما هو الشيء الذي يؤنسه ويفرح باصطحابه؟ يقول: لو مات من بين المشرق والمغرب، بقيت وحدي، لم استوحشت، بماذا تأنس يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: لم استوحشت بعد أن يكون القرآن معي، هذا هو أنسي وهذا هو فرحي. والنعمة الأخرى أكيد التي تستحق الفرح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه النعمة أكون نشعر بالفرح أننا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وممن حباهم الله تعالى بهذه النعمة وهذه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونعمة أمير المؤمنين هاي أيضا خلي نحسها وخلي نفرح بها، نعمة ولايتنا لأمير المؤمنين الذي ثبت به الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالإسلام، وأمير المؤمنين ثبت هذا الإسلام وحافظ على مسيرته ونقاوته ونصاعته، وصانه من الانحراف والزيغ الذي عمل عليه الآخرون. فلذلك عندنا روايات أخرى تفسر قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا، الروايات تقول أن فضل الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحمته هو أمير المؤمنين عليه السلام. هذا كنا نلتفت إلى هذه التفاسير في الآية: قل بفضل الله أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرحمته أي أمير المؤمنين. الآن قد يكون مناسب أن نلفت النظر إلى ما الفرق، يعني ما هي وجوه الاختلاف بالمعاني لما يقول بفضل الله وبرحمته، يعني فضل الله غير رحمته، ولذلك كل واحدة منها اقترنت بالباء. قل بفضل الله وبرحمته، هذا باء سببية، فمعنى أنه كما أن فضل الله سبب، رحمته سبب للفرح، فإذا معنى أن فضل الله ورحمته شيئان مختلفان، فبما يختلفان فضل الله ورحمته؟ ذكرت لذلك بعض الوجوه، لأن أحب أن أعزز المعارف القرآنية ليس لديكم فقط وإنما في المجتمع كله، من خلال إن شاء الله هذا بعض الأحاديث التي تعرض على قناة النعيم مثلا. فما هي الوجوه اللي يمكن أن نتصور بها الفرق من خلال الفرق بين فضل الله ورحمته؟ تبارك الله تقول بفضل الله وبرحمته، يعني شيئا مختلفا. الوجه الأول أن المراد من الفضل ما يبسطه الله على عامة خلقه، قل بفضل الله افترض الرزق كل الناس الكافر والمؤمن والمشرك والملحد والمنكر لوجود الله، عايش يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويسكن ويروح ويجي ويمشي، هذا هو فضل الله، النعم التي يشترك فيها جميع الناس لا تختص بالمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، لا خصوص ما يفيضه على المؤمنين خاصة، ولذلك هي الآية قيدت ذلك. شوف الآية قالت قل بفضل الله وبرحمته، الآية قبلها قد جاءتكم يا أيها الناس، خطاب عام لكل الناس مؤمن وكافر، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين خاصة وليس لكل أحد. فالوجه الأول إذن أن فضل الله هي نعم الله التي يفيضها على جميع الخلق بلا استثناء، حتى لمنكري وجوده تبارك وتعالى هم عايشين في نعمه، أما رحمة الله لا، خاصة بالمؤمنين. الوجه الثاني للفرق أن المراد بالفضل الإلهي النعم الظاهرية أو النعم المادية، سميها الصحة، الأمان مثلا، الرزق، الكسب إلى آخره، الزوجة، الأولاد، الأطفال، النعم المادية إذا أمكن تسميتها. فالمراد بفضل الله النعم المادية، وهذا أيضا في القرآن الكريم مستعمل لما يقول ولتبتغوا من فضله وابتغوا من فضل الله، بينما المراد برحمته النعم المعنوية، نعم الباطنية، هذا الصفاء الروحي، هاي الأخلاق الكريمة اللي تمتلكها، هاي نقاوة وطهارة القلب الذي عندك وترفعك عن الأمور الوضع، هاي النعم المعنوية، هذه هي رحمة، لذلك هي خاصة بالمؤمن، بينما فضل الله النعم المادية وهي عامة لكل الناس. الفرق الثالث الذي يمكن أن يقال هنا أن فضل الله هو ابتداء النعمة على الإنسان، أما رحمة الله فهي دوام النعمة على الإنسان. قل بفضل الله، الله بفضله يبتدئك بالنعمة وبرحمته يديمها عليك، وأنت محتاج للثنين طبعا، محتاج أن يبتدئك بالنعم يعطيك النعمة، ومحتاج أن يديمها عليك. وهذا الوجه طبعا ينطبق على ما قرأنا من الروايات أن التفسير قل بفضل الله يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبرحمته يعني أمير المؤمنين، لأن هاي نعمة الإيمان والهداية والإسلام ابتدأها الله علينا برسول الله صلى الله عليه وآله، وأدامها علينا بأمير المؤمنين، لولا أمير المؤمنين ووقوف لصيانة الشريعة من الانحراف لكن الله يعلم وين وصل الدين إلينا، كما الأديان ما الأمم السابقة، لأن مكو هناك أوصياء متتابعون كالأئمة المعصومين سلام الله عليهم يعني حافظوا على الدين، شوف انحرف الدين وهو في أول، مو انحرف الدين طبعا، انحرف حملة الدين، وإلا هو الدين هو باقي ناصع ونقي بيد الله تبارك وتعالى. فإذا هذا هو الفرق الثالث، فضل الله هو ابتداء النعمة ورحمته إدامة هذه النعمة، وهذا فعلا الدور الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين. رسول الله ابتدأنا بنعمة الإسلام والهداية والإيمان، وأمير المؤمنين هو الذي حافظ وأدام هذه النعمة وحافظ على مسيرتها. الوجه الرابع يمكن أن يقال أيضا أن فضل الله إشارة إلى نعم الجنة، والرحمة إشارة إلى العفو عن الذنب وغفرانه، هذا أيضا يمكن أن يكون من الوجوه. فأحببنا إذن بمناسبة فرحكم بنيل هذه المعدلات العالية في دراستكم أن نلفت نظركم إلى هذه الموعظة، إلى أن لا يكون نظرنا مقتصرا على ذات هذه الأشياء، لا خلينا نفكر بما هو أبعد من ذلك، وهو كيف نوظف هذه النعم التي فرحنا بها في مسارها الصحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نفرح بها، وامتداده أمير المؤمنين نعم نفرح بها، وامتداد أمير المؤمنين الأئمة المعصومون نعم نفرح بها، وامتداد الأئمة المعصومين من العلماء العاملين المخلصين الذين نرجع إليهم في أمورنا الصغيرة والكبيرة نعم نفرح بها ونحافظ عليها. النظر إلى وجه العالم عبادة، ألا تستحق أن يفرح بها هذه النعمة مثلا؟ وهكذا الأحاديث الواردة في العلماء. فإذن وجود العلماء بيننا، أنت تصور لو كنت في بعض البلدان النائية كما نسمع عن كثير من المؤمنين اليوم، صارت الحمد لله وسائل للاتصال يعني ميسرة مع كل نقطة في العالم، تأتينا منهم الإمارات، ناس هناك في غربة وفي انقطاع، أبسط مسألة ما يهتدون إليها سبيلا وجوابا، لمن يرحون؟ لمن يرحون؟ هذا قاعد في كندا وقاعد في المكسيك وهذا قاعد في اليابان وهذا في جنوب أفريقيا مثلا، بعض الدول النائية، من يروح المسألتين؟ من يتعرف على معالم دينه؟ من يتعرض إلى مشكلة؟ من يأخذ جوابها؟ بينما أنتم في وسط العلماء العاملين اللي يهدونكم إلى كل ما فيه خير وصلاح، هذه نعمة كن نفرح بها أيضا ونحافظ عليها ونستفيد منها ونستثمرها. لستم أنتم الذين فرحتم بهذه المعدلات العالية التي حصلتم عليها، نحن بذلك أكيد فرحون أيضا، لأن هذا إنجاز ليس شخصي لكم، وإنما إنجاز هو لعموم المجتمع، أن يكون من أفراده من يجمع مثلكم التفوق في الدراسة ونيل هذه المعدلات العالية، وبنفس الوقت الاستقامة والصلاح والإيمان، هذه هي فعلا التي ينبغي أن يفرح بها الإنسان. ولذلك الآية تخاطبكم وتخاطب أمثالكم، فافرحوا بفضل الله برحمته هو خير مما يجمعون. أولئك، ما عليكم أولئك، قد يجمعون أشياء كثيرة لكن ما قيمتها وما هو مردودها الإيجابي حينما نحسب وفق المقاييس والمعايير الصحيحة. إنما الذي يستحق الفرح هو أنتم حينما جمعتم هذه، أو الله تعالى جمع لكم هذه النعم كلها. نجدد تبريكاتنا لكم ولأولياء أموركم من آباء وأمهات ومن أساتذة زادهم الله شرفا، ومن كل ولكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين.